فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص.
نقرأ القاص يعني الذي يقص على الناس، مثل ما نقول الواعظ يقص على الناس القصص الوعظية فيمر بالسجدة فلا يسجد لها.
نقرأ كلام الزهري حول استقبال القبلة.
نعم.
كلام الزهري حول استقبال القبلة.
نعم.
أقول نقرأ كلام الزهري حول استقبال القبلة.
شرح. نعم.
أي.
طيب.
قوله وقال الزهري إلى آخره، وصله عبد الله بن وهب عن يونس بتمامه، وقوله فيه لا يسجد إلا أن يكون طاهرا قيل ليس بدال على عدم الوجوب، لأن المدعي يقول علق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة، فحيث وجد الشرط لزم، لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، لأن هذا دليل النفل، والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن. في باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف
أن عندنا أثار موجود عندك
قرناها أحسن الله
إليك. نعم
قرناها أحسن الله إليك. أنا خفت عندها بلغ
ما هي موجودة عندكم. ها
تكلمنا آخر شيء على
شرحنا هذا شرحنا هذا أنا تواجه تواجه
أعيد قراءتي
شيء.
باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه
نحن الأثر هذا
أي
ما لهذا غدونا.
قوله ما لهذا غدونا هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن السلمي قال مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال ليس بهذا غدونا. وإسناده صحيح
يعني كانه لم يسجد كانه لم يسجد وكأنه أراد أن يدفع عن نفسه فقال ما لهذا غدونا. نعم.
وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري
يعني لا على من سمعها. والفرق بين المستمع والسامع أن السامع مرت على نسمعه كمرور الإنسان في الطريق، والمستمع يتتبع قراءة القارئ ويتابعه. نعم.
وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وقال السائب
وهذا الذي يظهر أنه لا يجوز أن يسجد للتلاوة إلا إذا كان طاهرا وإلا فلا يسجد. أما سجود الشكر فلا تشترط له الطهارة، لأن سجود الشكر يأتي والإنسان في غفلة وفي غرة، فظاهر النصوص أنه يسجد من حين أن يسمع الخبر السار أو اندفاع النقمة على أي حال كان.
وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص.
القاص الذي يقص على الناس ويعظم بمواعظ وقصص فيمر بالسجدة، فكان السائب لا يسجد لسجود القاص.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء.
قوله إلا أن نشاء استثناء من قبل والمعنى لكن إن شئنا سجدنا وإلا فلا، ولا يصح أن يكون استثناء متصلا لفساد المعنى، لأنه لو كان استثناء متصلا لك المعنى لم يفرض السجود إلا أن نشاء فإن شئنا فرضه، وليس هذا المراد. وفعل عمر رضي الله عنه مع كونه الخليفة وكونه موفقا للصواب وحضور المسلمين معه ولم ينكروا عليه دليل واضح على أن سجود التلاوة ليس بواجب، وهذا هو الصواب. وأما من ذهب إلى أنه واجب واستدل بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ففي استدلاله نظر ظاهر، لأن قوله إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون المراد بالسجود هنا الخضوع العام، يعني لا ينقادون له، بدليل أنه ليس مجرد قراءة القرآن موجبا إيش للسجود. وعلى هذا فلا وجه لاستدلالهم بهذه الآية على أن من استدل بها من كبار الأئمة العلماء، لكن بكل جواب كبوة. جاء السؤال؟ نعم 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 يرد عليه بأن السجدة من الصلاة فتدخل بعموم لا يقضي الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ. نعم سليم.
بعض الأحيان يمر على الإنسان سجد ويقرأ وهو مع القرآن أشياء ويحب أن يسجد في السجود من القرآن يسجد.
لا ما يسجد، لا يسجد إلا على طهارة. ثلاثة
اثنين
نعم الله أعلم.
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى.
في هذا دليل على أن الإنسان إذا مضى بيعت السجدة في الصلاة سجد، ولا يقال إن هذه زيادة في الصلاة، لأن نجيب عن هذا لأنها زيادة سببها تلاوة في الصلاة، فهي من الصلاة في الحقيقة، فيسجد له ويكبر إذا سجد ويكبر إذا قام. وقد فهم بعض طلبة العلم أنه لا يكبر إذا سجد ولا إذا قام بناء على اختلاف العلماء رحمه الله في سجود التلاوة هل يكبر لها ويسلم، ولكن هذا بناء غلط، لأنها إذا كانت سجدة التلاوة في الصلاة صار لها حكم سجود الصلاة، ولهذا لا يدخل فيها الخلاف هل يجوز أن يسجد إلى غير القبلة، لأن هنا يجب أن يكون السجود إلى القبلة. وأيضا فقد ذكر واصفون لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر كلما سجد وكلما رفع وكلما خفض، وهذا يدخل فيه سجود التلاوة. فعليه إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر له عند السجود وعند النهوض. نعم.
باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أنه لا يجد مكانا لموضع جبهته لأن الصفوف متراصة. نعم. نعم يقال لا تسجد لأنه إذا سجد فهو بدع سجد بغير السبب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب تقصير الصلاة. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا.
هذه الإقامة كانت في غزوة الفتح أقام فيها 19 يوما وكان أول إقامته آخر شهر رمضان وكان مفطرا لم يكن صائما وكان يصلي ركعتين ويقول يا أهل المدينة أتموا فإن قوم سفر.
يا أهل مكة
أقيموا فإن أتموا فإن قوم سفر. ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه يقصر المقيم إلى 19 يوما اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكأنه رضي الله عنه رأى أن الأصل في الإقامة انقطاع السفر فتنقطع أحكام السفر إلا بالمقدار الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول هذا فيه نظر لأن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما ليست مقصودة وإنما وقعت اتفاقا. والذي يغلب على الظن أنه لو أقام 20 يوما أو أكثر لقصر كما أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. نريد الفتح الأول على الترجمة.
الفتح الأول ما فيه
ما جبتوه؟
لا ساق
ساق
لم يصله بالرجل
ما ذكرها؟ هي أنا الفتح الثاني
الترجمة يا شيخ.
هي الترجمة
قوله باب ما جاء في التقصير. تقول قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا وقصرتها بالتشكيل تقصيرا وأقصرتها إقصارا والأول أشهر في الاستعمال والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب. وقال النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد وبعضهم كونه سفر طاعة وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. قوله وكم يقيم حتى يقصر في هذه الترجمة إشكال لأن الإقامة ليست سببا للقصر ولا القصر غاية للإقامة قاله الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها. وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغيات بالقصر وحاصله كم يقيم مقصر. وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم أي حتى يسمى مقيما فانقلب اللفظ أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر. وقيل فاعل يقيم هو المسافر والمراد إقامته في بلد ما غايتها إذا حصلت يقصر. قوله عن عاصم هو ابن سليمان.
بس من العيني
أي باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر أي هذا باب حكم تقصير الصلاة أي جعل الرباعية على ركعتين، والإجماع على أن لا تقصير في المغرب والصبح. قوله وكم يقيم حتى يقصر، اعلم أن الشراح تصرفوا في هذا التركيب بالرطب واليابس، وحل هذا موقوف على معرفة لفظة كم ولفظة حتى ولفظة يقيم ليفهم معناه، بحيث يكون حديث الباب مطابقا له وألا يحصل الخلف بينهما، فتكون الترجمة في ناحية وحديث الباب في ناحية. فنقول لفظة كم هنا استفهامية بمعنى أي عدد، ولا يكون تمييزه إلا مفردا خلافا للكوفيين، ويكون منصوبا ولا يجوز جره مطلقا كما عرف في موضعه. ولفظة حتى هنا للثانين لأنها تأتي في كلام العرب لأحد ثلاثة معان: لانتهاء الغاية وهو الغالب، والتعليل، وبمعنى إلا في الاستثناء، وهذا أقلها. ولفظة يقيم معناها يمكث، وليس المراد منه ضد السفر بالمعنى الشرعي. فإذا كان كذلك يكون معنى قوله وكم يقيم حتى يقصر وكم يوما يمكث المسافر لأجل قصر الصلاة، وجوابه مثلا 19 يوما كما في حديث الباب، فإن فيه أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا، فيكون مقت المسافر في سفره 19 يوما سببا لجواز قصر الصلاة. فإذا زاد على ذلك لا يجوز له القصر، لأن المسبب ينتفي بانتفاء السبب. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكرماني يتكلف في حل هذا التركيب، حيث قال أولا
هذا فهمنا شو الحكم، يعني معنى العبارة واضح جدا، معناه وما الإقامة التي تمنع القصر، هذا يعني كلام واضح بين كل ما هي الإقامة التي تمنع القصر، 4 أيام 10 أيام 5 أيام أكثر أقل، هذا معنى
كل كلام أحسن الله إليك. في هالمقطع هذا على العبارة، لكن أقرأ الشرح موجود
الحكم،
هو ذكر يقول ذكر الأحاديث المختلفة في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة والجمع بينها.
طيب طول
طويل يا شيخ،
نخليها للدرس القادم لأنه ما بقول لأ سبع دقائق على الجهة نستمر.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10.
يعني هذا في حجة الوداع، وإنما كانت إقامته 10 لأنه قدم في اليوم الرابع وخرج في اليوم 14، فكانت الإقامة 10. والحديث صريح جدا في أن منى وعرفة ومزدلفة داخلة في الإقامة. وأما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام ثم أنشأ السفر من حين أن خرج من مكة إلى منى للحج، وقيد المدة التي يقصر فيها ب4 أيام، فلا شك في أن قوله تكلف، وأنه مخالف لما فهمه من الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه. فأنس بن مالك كلامه هذا صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينوي السفر من مكة إلا بعد أن أتم الحج، ولكن ما ذكرته لكم الآن يتبين لكم كيف يؤدي الاعتقاد في العالم الفاضل إلى أن يصرف النصوص إلى معنى مستبعد. والذي حملهم على أن يقولوا أن الرسول أنشأ السفر للمدينة من حين أن خرج يوم 8 من مكة هو اعتقادهم أنه لا يجوز لا يجوز أن يقصر فوق أربعة أيام. قالوا ما لنا نتخلص إلا بهذا. فسبحان الله، يقال الغرض الذي جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحج، فكيف تقولون أنه إذا شرع في الغرض فمعناه أنه شرع في السفر؟ لأن هذا هو معنى كلامه. أليس الرسول جاء ليحج؟ طيب هل نقول أنه لما خرج إلى منى ثم عرف ثم مزدلفة ثم منى، هل نقول الآن من حين أن خرج إلى منى تسافر؟
لا
لا، فلنقول كيف تجعلون الغرض الأصلي هو مبتدأ السفر مع أن الرسول إنما جاء له. لكن الذي يحمل على هذا هو الاعتقاد قبل الاستدلال. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من هذا الطريق. ولذلك يجب على الإنسان إذا أراد أن ينظر في النصوص أن ينظر وقلبه خال من شيء يرده إلى أو نعم خال من شيء يحمله إلى أن يحمل النصوص ما لا تتحمل أو يصرفها عن ظاهرها. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل يعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أخص الناس بي لأنه خادمه، يقول أقمنا بها عشرة. نعم.
باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها.
عثمان رضي الله عنه خلافته كانت كم؟ 12 سنة. وهو رضي الله عنه أول خلافة نحو 8 سنوات أو 6 سنوات على أحد الروايتين كان يتم يقصر الصلاة في منى ثم بدا له فأتمه. ولا شك أنه لم يفعل ذلك إلا لتأويل، إلا لتأويل. لا يمكن أن يعدل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وعمر وسنته ونفسه إلا أن يكون هناك تأويل. تأول فالله أعلم ماذا تأول. إن قيل إنه كثر الإعراب، كثر الأعراب في حجته فخاف أن يفهموا أن الصلاة ركعتان، يقال هذا ليس بالصحيح، لأن الناس الذين ليسوا من أهل المدن مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانوا كثيرين أيضا. إن قيل لعله كان فيها بناء إذلاك، وأنه رأى أنها قرية وأنه استوطن فيها، فيقال هذا أيضا غير صحيح، لأن الاستيطان فيها كان يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 4 أيام، فلا يصح. ثم هذا الاستيطان في منى هل هو استيطان شرعي أو لا؟ ليس استيطان شرعي، لأن المشاعر لا يجوز أن يستوطنها أحد، إذ أنها للحجاج فلا يمكن أن يستوطنها أحد. فعلى كل حال نقول لا شك أنه متأول وأنه لم يتعمد مخالفة السنة لأنه من الخلفاء الراشدين، ولكنه تأول، والمتأول قد يصيب وقد يخطئ. ولا شك أن رأيه الذي وافق فيه من قبله إيش؟ أصوب من رأيه الذي خرج به عن موافقة من قبله، لكننا نعلم أنه معذور رضي الله عنه، معذور بالتأويل. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين،
وذلك في حجة الوداع، والأمن قد ضرب أطنابه. وإنما قال ذلك ردا على من توهم أن قال الله تعالى إن خفتم أن يأتنكم الذين كفروا، يعني أول آية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يأتنكم الذين كفروا، فظنوا أن هذا القيد باق، لكن الله رب الرحمة والمغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة، رفعه عن عباده. فإن عمر استشكل هذا إن خفتم أن يفتنكم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أفهمت؟ أجيب.
نعم
واضح. إذن وقال آمن ما يكون لأن لا يتوهم واهم أن قص الصلاة إيش مقيد بالخوف. أنا قلت رب الرحمة فظننت أنها تشكل عليكم فعدلت إلى تعبير آخر، فهل يصح أن أقول رب الرحمة؟
لا.
يصح كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة أما يصفون. وإذا جاءت رب مضافة إلى صفة من صفات الله صارت بمعنى صاحب لا بمعنى خالق. لماذا؟ لأن صفات الله ليست مخلوقة. فانتبه لهذه النقطة وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنا كرهت حينما عبرت رب الرحمة لكن لا بد من بيانه. والمراد رب الرحمة أي صاحب الرحمة. نعم يا سليم.
انكرت مسعود على عثمان رضي الله عنه.
اصبر جزاك الله خير بقى حديثنا وناصر هو الذي بعد هذا. يلا اقرا.
انتهى الوقت.
ما انتهى الوقت؟ انتهى؟ سبحان الله. من طيب خاطر سليم؟
الوقت
لا
منتهي قبل القراءة.
لا حول ولا قوة الا بالله.
في باب أبواب تقصير الصلاة. باب الصلاة بمنى. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين.
قول باب الصلاة بمنى. ألب هنا بمعنى في، يعني أنها للظرفية، والباء تأتي للظرفية في اللغة العربية في مواطن كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي وفي الليل أفلا تعقلون. ومنها معروفة أحد مشاعر الحج، وقوله عن عبد الله. من عبد الله هذا؟ لا ابن عمر. أخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها، يعني صار يصلي ركعتين رضي الله عنه. لماذا كان يصلي ركعتين؟ الله أعلم. يعني لم يثبت سبب معلوم لصلاته أربع ركعات، لكنه لا شك أنه في أولافته كان يصلي ركعتين. نعم.
حديث الشيخ الثاني القرآن
الثاني إيه؟ نعم. كيف الثاني
اللي قرأنا الحديث الثاني هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي.
أي طيب الثاني قوله هو كالأول من حيث المعنى، وإن كان الراوي غير ابن عمر. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين، يعني آمن ما كان، كأنه يريد أن يبين أن قول الله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع لا يخاف ذلك، ومع هذا كان يصلي ركعتين. فدل هذا على أن قوله تعالى إن خفتم شرط عفى الله عنه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى الركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى الركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.
ولا شك أن الركعتين في السفر خير من أربع ركعات. وفي قوله فاسترجع ما يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى وجوب القصر في السفر. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إن القصر في السفر واجب، وأكثر العلماء يقولون إنه ليس بواجب. والصحيح أنه ليس بواجب، لأن عبد الله بن مسعود وهو الذي استرجع من إتمام عثمان رضي الله عنه كان يصلي خلفه أربعة، ولو كان القصر واجبا ما صلى خلفه أربعة، لأن الإنسان إذا زاد ركعة واحدة عن الصلاة الواجبة بطل الصلاة. فالذي يتبين لي أخيرا أنه ليس بواجب لأن الصحابة لم يتركوا الصلاة مع عثمان رضي الله عنه. ولما سئل ابن مسعود كيف تنكر على عثمان رضي الله عنه الإتمام وتصلي معه أربعا، قال إن الخلاف شر. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم في موافقة الإمام على ما فعل مع إنكارهم عليه، لأن الخلاف مع الأئمة شر عظيم يجعل في قلوب الناس كراهة الأئمة وعدم انقيادهم لأوامرهم. وبالتالي ومع التراجع في الكلام ونقل الكلام بعضهم إلى بعض يحصل الخروج الكامل، لأن الخروج على الأئمة أوله كلام وآخره سهام. ولا مانع أن نقول إن الكلام الذي يؤدي إلى إيقاظ الصدور على الأئمة لا مانع أن نقول إنه خارجي. ولهذا قال العلماء إن الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد إنه أول الخوارج، ثم إن مقدمات الشيء قد توصف بوصف الشيء. فالنظر للمرأة والكلام مع المرء يسمى زنا، لكنه ليس الزنا الذي قال عليه الصلاة والسلام الفرج يصدق ذلك ويكذبه، لكنه لما كان سببا موصلا إلى ذلك استحق أن يوصف به. فالناس مثلا إذا اختلفوا على الإمة وقالوا هذا عمل منكر ولا نوافقهم وسنصلي وحدنا، فهذا لا شك أنه أول الخروج على الإمة بالصيام. وهذه مسألة قل من يتفطن لها من طلبة العلم. والواقع شاهد بهذا، هذه المعارك التي نسمعها عن يميننا وشمالنا أصلها إيش هو؟ كلام، أصلها كلام، ثم تطاير هذا الكلام وزيد فيه ونقص حتى أدى إلى المقابلة بالسلاح. نعم
باب.
نعم سليم. نعم.
وعثمان
مع ما سمعنا. نعم. ما هذه مسائل قضايا أعيان ما نستطيع أن نحيط بها. ربما أنهم سألوه وأخبرهم بعذره ولكن لم ينقل. نعم.
باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر.
في أي يوم؟ في أي يوم من الأسبوع؟ في يوم الأحد، لأن يوم الجمعة هو اليوم التاسع، فيكون يوم الأحد هو اليوم الرابع. فهنا عرفنا كم أقام أقام أربعة أيام قبل الخروج للحج، وأقام في الحج كم؟ ستة أيام، أربعة قبل الخروج إلى منى وستة بعد ذلك. وقد سبق أن أنس بن مالك قال أقمنا بها كم؟ عشرة. جملة معترضة، يقول خالد بن حامد:
باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا.
قول في كم يقصر الصلاة، يعني ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وليس مرادها الإقامة التي ينقطع بها السفر لأن هذا سبق، لكن مراده ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. يقول سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا. لكن ثبت في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قوله صلى الله عليه وسلم: لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، المراد بهذا الوصف الإغراء على لزوم الطاعة، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يحمل على لزوم الطاعة، فهو من باب الإغراء وليس من باب التقييد بالوصف، بحيث يقال إن من لا تؤمن لها أن تسافر. وقوله عليه الصلاة والسلام: مسيرة يوم وليلة، كيف نجمع بينه وبين قوله بما سبق: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم؟ لأن الفرق بينهما الآن النصف. أجاب العلماء عن ذلك لأن هذه الأحاديث خرجت مخرج الجواب، بمعنى أنه سئل: هل تسافر المرأة ثلاثا مع محرم؟ نعم، هل تسافر ثلاثا بدون محرم؟ فقال: لا تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وسئل: هل تسافر يوم مسيرة يوم وليلة؟ فقال: لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فيكون اختلاف المدة بناء على اختلاف السؤال، وهذا جمع حسن. وبناء على ذلك، هل نأخذ بالثلاثة أو نأخذ باليوم والليلة؟ أو نأخذ بحديث أنس في صحيح مسلم: كان إذا خرج ثلاثة أيمان أو فراس صلى ركعتين. الجواب أن نأخذ بالإطلاق الذي أطلقه الله، ونقول اختلاف التقدير يدل على أنه ليس مرادا عن التقدير، فما سمي سفرا ثبتت له أحكام السفر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء، أنه لا يتقيد بيوم ولا يومين ولا فرصة، نعم، ولا ثلاث فراسخ ولا أكثر ولا أقل، إلا بالعرف، فما سمي سفرا فهو سفر.
لكن من المعلوم أن خروج الإنسان إلى ما يدفع القرية أو المدينة لا يسمى سفرا. ومن ثم كان خروج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قباء من المدينة لا يسمى سفرا لأنه تابع للبلدة، لكن ما ليس تابعا لها فإنه يكون سفرا. كلام الشيخ الإسلام لا شك أنه أقرب إلى ظاهر النصوص، إلا أن تحديده صعب، لأن هذا التقدير يعني هذا تعليق الأمر بالعرف قد يختلف الناس فيه، فيقول بعضهم هذا العرف أن هذا سفر، ويقول الآخر العرف أن هذا ليس بسفر. لكن أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك بأن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر. وعلى هذا فلو ذهب الإنسان إلى الرياض ورجع في يومه لكان نعم لكان مسافرا، لأن المسافة طويلة. ولو ذهب إلى بريدة من عنيزة ورجع في يومه فليس بمسافر، لكن لو بقي هناك يومين أو ثلاثة فهو مسافر. هذه قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وهي إلى النصوص أقرب. لكن رأي الآخرين الذين يقولون إن محدد المسافة وهي نحو 83 كيلو أقرب إلى الضبط والانضباط، فيقال مثلا من بلغ هذه المسافة فهو مسافر، سواء بقي يوما أو يومين أو شهر أو شهرين أو ذهب من ساعة رجع من ساعة. ومن لم يبلغها فليس بمسافر ولو بقي يوما أو يومين أو أكثر. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله وقال هذا يحتاج إلى توقيف، والمسألة ليست هينة، مسألة الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده مساحون يضبطون الأرض إلى هذا التقدير. وتعلمون أن العلماء رحمهم الله يقدرون هذا بالفراسخ والأميال والأذرع والأشبار والأصابع والشعير وشعرة الحصان، هذا صعب، صعب جدا. يعني مثلا نحن نادي هنا وآخر في طرف المسجد، الذين هنا وهم إلى البلد أقرب ليسوا مسافرين، والآخرون مسافرون، ترى أنا أراهما ومع ذلك نقول هذا مسافر وهذا غير مسافر. وأنا أرى أن هذا أن رأي الشيخ الإسلام جيد ويمكن ضبطه. فمثلا الذين يذهبون من بريدة أو من الجامعة إلى الرص مثلا ويرجعون في يوم، يعني يأتون للدراسة ويرجعون، هذا غير مسافر ولو كانت المسافة قوية. كل يعرف أنه غير مسافر، ولذلك أهله لا يودعونه توديع المسافر ولا يستقبلونه استقبال المسافر. لكن لو كان يريد أن يذهب إلى مثلا من بريدة إلى الرص لشغل يبقى فيه يومين أو ثلاثة لكان عند الناس مسافر. فإذا تأمل الإنسان ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله الذي هو ظاهر النصوص يتبين له أنه يمكن.
والطالب اللي يقيم في الجامعة،
نعم،
الطالب اللي يذهب من الرص ويقيم في سكان الجامعة في بريدة،
نعم،
مسافر،
هذا مسافر،
لم تكن المسافة معتبرة
عند الشيخ، غير معتبر عند الشيخ، غير معتبر. لكن عند الذين يرون المسافة 83 كيلو يكون مسافرين، حتى إذا رجعوا مثلا من في يومهم وحال الصلاة الظهر لهم أن يقصروا. نعم أنت، نعم، والله نحن نفتي هؤلاء بأن لا يجمعوا ولا يقصروا.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.